بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. قرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حديث 397. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وجدت ما يؤيد هذا، ويستفاد منه جمعا آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث: فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا؟ فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى، فعلى هذا فيحمل قوله نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا،
وإنما أجابه إشارة أو أخبره إشارة. هذا وجه من وجوه الجمع الذي جمع به الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الروايات التي ظاهر الاختلاف في مسألة دخول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الكعبة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها لم تكن تسع أكثر ممن دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما خرج صلى الله عليه وسلم بادر ابن عمر ودخل، فصادف بلالا عند باب الكعبة فسأله أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة؟ فأشار بلال بقوله نعم أي صلى، وأشار بيده السباب بيده السبابة والوسطى، يعني بالأصبعين السبابة والوسطى إلى عدد الركعات التي صلى، يعني ركعتين، وبين له أين صلى الاتجاه السارية التي إذا دخل الإنسان الكعبة تكون على يساره في موضع أو قريبا من موضع الباب الذي كان قد فتح قبل بنايته أو قريش، لأنهم لما عادوا بناء الكعبة أغلقوا وقفلوا الباب الذي هو من الناحية الغربية، لأنهم أرادوا أن يتحكموا في من يدخل ومن يخرج، أو أنه أراد به من الناحية الأخرى، يعني في الباب الآخر الذي فتحه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما لما أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. هكذا جمع الحافظ بن حجر بين الروايتين، روايتي دخول عبد الله بن عمر وسؤاله بلالا وإجابة بلال بأن النبي صلى داخل الكعبة وأشار بيده أنه صلى ركعتين، ففهم من ذلك عبد الله بن عمر، وإن كان عبد الله يعني حريصا في أول أمره أن يسأله عن عدد الصلوات التي صلى لكنه نسي أن يسأل، وعبد الله وبلال أخبره بعدد الصلوات وأنها ركعتان. نعم.
فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل زاد على ركعتين أو لا،
يعني أن عبد الله بن عمر كان حريصا على أن يسأل هل صلى أكثر من ركعتين أو لا، ولذلك قال ونسي أن يسأل بلالا، مع أن بلال أفاده بأنه صلى ركعتين. نعم.
أما قول بعض المتأخرين،
هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن بعض المتأخرين من الشراح شراح كتاب الإمام البخاري حاول أن يجمع بين الروايات، وخاصة ركز على مسألة قول عبد الله بن عمر أنه نسي أن يسأل بلالا. وأن بلالا أشار بيده، فهذا الوجه في الرواية ذهب بعض المتأخرين إلى إيجاد تعارض بين الروايات، واحتاج في دفع هذا التعارض إلى وجه، هو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا مرتين، مرة عند الدخول ومرة بعد ذلك، وأن سؤاله في المرة الثانية كان عن عدد الركعات، وأن بلالا أجابه بأنها ركعتين، بأنها ركعتان، ولم يلتفت إلى مسألة الإشارة بالسبابة والوسطى. وهذا الوجه الذي جمع به لم يرتضه الحافظ ابن حجر، بل إن الحافظ حرص على أن يدفعه دفعا شديدا، حيث ساق الروايات ونقل عن عدد من الرواة الذين رووا حديث عبد الله بن عمر وبلال، وفيها كلها الإشارة إلى أن بلالا أشار بيده، وأن عبد الله بن عمر لم يسأل بلالا عن عدد الركعتين. وهذا الصنيع الذي فعله الحافظ ابن حجر رحمه الله أكد فيه اضطراب من نقل وحاول أن يجمع بين الحديثين بطريقة غير الطريقة التي أشار إليها في أول الأمر، حيث قال إن عبد الله بن عمر لم يسأل، لكنه ربما فيب من الإشارة، أو أنه بعد مرور زمن وعندما لقي بلال واستذكر القصة سأله عن عدد الركعات. اقرأ يا عبد العزيز.
وأما قول بعض المتأخرين ويجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالا ثم لقيه مرة أخرى فسأله،
نعم، يعني أنه تكررت القصة، نعم،
ففيه نظر من وجهين: أحدهما أن الذي يظهر أن القصة وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة لم تتعدد،
هي قصة واحدة ما تعددت، وابن عمر أشار إلى أنه نسي أن يسأل بلالا عن عدد الركعات، لكنه فهم ذلك من إشارة بلال. لا،
لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة أو
المعقبة
بالباء المعقبة،
يعني التي تدل على الترتيب والتعقيب. نعم
أيوة. بالباء المعقبة في الروايتين معا. فقال في هذه فأقبلت، ثم قال فسألت بلالا،
ما يدل على أن السؤال كان عقب المجيء والدخول. نعم.
وقال في الأخرى فبدرت فسألت بلالا،
أي فبدرت إلى أن جئت إلى ودخلت الكعبة فوجدت بلالا فسألته. فكلتاهما تدل على أن السؤال كان عقب الدخول. نعم.
فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحدا في وقت واحد.
نعم، وليس تكرارا.
ثانيهما أن راوي قول ابن عمر ونسيت ونافع مولاه،
يعني نافع هو الذي قال إن ابن عمر قال نسيت، وليس هو من قول ابن عمر. نعم.
ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان، ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلا، والله أعلم.
وهذا مما يبعد أن تتكرر القصة، إذا قلنا إن الذي قال أن الذي نسيه هو نافع وليس عبد الله بن عمر.
وأما ما نقله عياض أن قول
القاضي عياض ما نقل ذلك في شرحه لكتاب مسلم. نعم.
أن قوله ركعتين غلط،
يعني أن بلالا قال ركعتين باللفظ لا بالإشارة.
أيوة.
قال هذا غلط. نعم. أو غلط. فهو غلط في نقله، يعد هذا غلط في نقله. نعم.
غلط من يحيى بن سعيد القطان
الراوي لهذا الحديث عن نافع. نعم.
لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال قد قال نسيت أن أسأل كم صلى،
ولذلك لم يأتي الجواب بالعدد باللفظ، وإنما كان بالإشارة. نعم.
قال وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد، فهو كلام مردود، والمغلط هو الغالط.
نعم.
فإن ذكر الركعتين
هذا أيضا يرد فيه على من قال إن المسألة وقع فيها غلط. نعم.
فإن ذكر الركعتين قبل وبعد فلم يهم من موضع إلى موضع،
فإن من ذكر
الركعتين قبل وبعد،
نعم،
فلم يهم من موضع إلى موضع.
نعم. ما وقع منه وهم حيث أنه نقل كلاما من موضع إلى موضع.
ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط أو يقلط،
حتى يغلط.
فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي،
وهذا مما يؤكد أن هؤلاء الرواة الذين تابعوا يحيى بن سعيد كلهم ذكر لفظ الركعتين.
وأبو عاصم عند ابن خزيمة وعمر بن علي عند
الفلاس
عند الإسماعيلي.
نعم كلهم تابعوا يحيى بن سعيد. نعم.
وعبد الله بن نمير عند أحمد كلهم عن سيف
عن سيفي الذي روى الحديث.
نعم. ولم ينفرد به سيف أيضا فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد عن أحمد
عن مجاهد عن أحمد. نعم عن مجاهد عند أحمد
عند أحمد.
نعم
عن مجاهد عند أحمد ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فكل هذه الروايات جاءت متتابعة تذكر لفظة الركعتين. نعم.
فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي وعمر بن دينار عند أحمد أيضا باختصار.
نعم.
ومن حديث عثمان بن أبي طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي.
كلهم يتابعون رواية نقل الركعتين. نعم.
ومن حديث أبي هريرة عند البزار ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال فلما خرج سألت من كان معه.
نعم.
فقالوا صلى ركعتين عند السارية الوسطى.
نعم كلهم أكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. نعم.
أخرجه الطبراني بإسناد صحيح ومن حديث شيبة ابن عثمان قال لقد صلى ركعتين عند العمودين.
نعم.
أخرجه الطبراني بإسناد جيد. فالعجب من الإقدام على تقليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفى عليه وجه من الجمع بين الحديثين.
بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين.
فقال بغير علم.
فهذا الحافظ ابن حجر هكذا رد على من قال إن هنا وقع وهم وإن الحديث تكرر وأن ابن عمر سمع ذلك من بلال مرتين، مرة عند وقوعه عند الصلاة في البيت ومرة بعد ذلك. نعم.
قال ولو سكت لسلم والله الموفق.
هذا كله رد على بعض المتأخرين. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله أبهم من هذا المتأخر حتى يعني لا يكون الرد فيه قسوة شديدة. نعم.
قوله في وجه الكعبة أي
بعد ما صلى في داخل الكعبة ركعتين خرج وصلى أيضا أمام الكعبة ركعتين.
أي مواجه باب الكعبة. قال الكرماني الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم أي أنه كان عند الباب،
يعني أن مقام إبراهيم كان عند الباب، وهذا هو الوجه وهذا هو الإشكال الذي حاول الحافظ ابن حجر أن يبينه، بأن مقام إبراهيم لم يكن مقابل باب الكعبة وإنما هو في موضعه الذي هو فيه من قبل ومن بعد ما نقل السيل الحجر حيث أعاده عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الحجر بقي فترة يسيرة مشدودا إلى أستار الكعبة ترقبا لوصول عمر رضي الله عنه لإعادته إلى موضعه لما جرفه السيل. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم بذلك.
نعم، يعني أن الحجر كان تجاه الكعبة، وفي هذا رد على الكرماني.
وقدمنا أيضا مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية،
يعني أن الحديث مناسبته للترجمة أن المسلمين إما أنهم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إذا كان الآية جاءت بالخبر، والفعل هنا مبني، الفعل هنا في محل أو فعل ماضي يخبر أن المسلمين اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو أنه أمر من الله تعالى كما جاء في موافقة عمر رضي الله عنه حيث أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم في موضعه لم يتغير. نعم.
وهي أن استقبال المقام غير واجب،
وهذا الحديث دليل على أن استقبال المقام أو الصلاة خلف المقام في مكة أو عند الكعبة ليس واجبا، وإنما هو أمر مندوب إليه ومستحب، وأنه ذو فضل بإخبار الله تعالى لما فعله المسلمون، أو بأمر الله تعالى لنبيه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل البيت في داخل الكعبة، وهذا يقتضي حتما أنه لم يستقبل مقام إبراهيم. وكذلك من صلى حول الكعبة من الجهات الأخرى، جهات الحجر وجهات الركن اليماني وبين الركنين، كل من صلى في هذه المواضع لا يستقبل مقام إبراهيم، فدل على أن استقبال مقام إبراهيم مندوب إليه وليس واجبا. نعم.
ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ما أحب أن أصلي في الكعبة، من صلى فيها فقد ترك شيئا منها خلفه.
وهذا التعليل لا يقتضي يعني أنه لم يصلي خلف مقام إبراهيم.
أيوه. وهذا هو السر أيضا في إيراد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب،
يعني لأنه إن صلى في داخل الكعبة فسيترك جزءا من الكعبة غير مستقبل، لأنه بالتأكيد سيقف في موقف يكون جزءا من الكعبة خلفه. نعم.
ها الحديث 398 قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منها.
وهذا حديث ابن عباس الذي ذكر أنه ما كان يرى الصلاة في داخل البيت، ودليله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الدعاء ولم يثبت أنه صلى، في حين حديث بلال وابن عمر رضي الله عنهما فيه النص على أنه صلى في داخل البيت. نعم.
فلما خرج ركع ركعتين.
دقيقة. نعم. ايش؟ الأرجح أن من تمكن من أن يصلي داخل الكعبة يفعل ذلك، لأن النبي فعله، وأنه يدعو، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يصلي في موضع ويدعو في جوانب البيت. نعم.
فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة.
وقال حديث ابن عباس.
وقال هذه القبلة،
يعني اللي هي الكعبة. لكن قول هذه القبلة فإما أن يحمل ذلك على الصلاة الفريضة، فجمهور أهل العلم على أنه لا تصلى الفريضة داخل الكعبة، وإنما الذي يصلى داخل الكعبة هي النوافل، كما في حديث بلال وابن عمر
رضي الله عنه.
وأما حديث ابن عباس فيحمل على أنه لا يصلى الفريضة، لا يصلي الفريضة داخل الكعبة، وإنما يصليها خارج الكعبة، لأن الكعبة هي القبلة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 398 أطرافه في 1601 3351 3352 4288.
أي إن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث 4 مرات في كتابه، كرره. نعم.
قوله قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله إسحاق بن النصر كذا وقع منسوبا في جميع الروايات التي وقفت عليها.
نعم. وفي بعض الروايات جاء مهملا إسحاق واختلفوا فيه. نعم.
وبذلك جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وأبو مسعود وغيرهم
ممن يعني رووا هذا الحديث على أنه استخراج أو لكتاب البخاري. نعم.
وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له.
العباس الطرقي ولا الطرقي؟
ما هي مشكلة.
نعم.
الطرقي.
نعم.
وذكر أبو العباس الطرقي في الأطراف له أن البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب، وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجهما من طريق إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق.
هذا أيضا وجه اختلاف هل هو إسحاق بن نصر أو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الذي هو إسحاق بن راهوية؟ نعم نعم في مستخرجيهما نعم، لأن كل من أبي نعيم
والإسماعيلي
كل واحد له مستخرج. نعم عيد العبارة.
وأخرج الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق إسحاق بن راهوية عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن نصر فيه بإسناده هذا، فجعل من رواية ابن عباس،
أي فجعل الحديث من رواية إسحاق بن راهوية لا أنه من رواية إسحاق بن نصر. نعم
فجعله من رواية ابن عباس عن أسامة ابن زيد،
أي فزاد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يحضر واقعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، حيث كان صغيرا عند فتح مكة، لكنه رواه أنه سمعه من أسامة بن زيد، وأسامة ذاك الوقت كان رجلا في الحديث من مسند أسامة لا من مسند عبد الله بن عباس. نعم
وكذلك رواه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وهو الأرجح، وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاة ووجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبين هذه الرواية
التي تروى عن ابن عباس أنه النبي لم يصلي. وإذا قلنا أن رواية أسامة فرواية أسامة نفت الصلاة وإنما اكتفى بالدعاء، ورواية بلال أثبتت الصلاة نعم وأن ركعتين.
وبين هذه الرواية النافية في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله في قبل الكعبة بضم القاف الموحدة وقد تسكن
قبل أو قبل، نعم
أي مقابلها أو ما استقبلها منها.
نعم
وهو وجهها
ووجهها. نعم
ووجهها، وهذا موافق لرواية ابن عمر رضي الله عنهما السالفة،
نعم التي لما دخل صلى في مواجهة الكعبة يعني من جهة الباب الآخر. نعم
قوله هذه القبلة الإشارة إلى الكعبة.
نعم
قيل المراد بذلك تقرير حكم الانتقال من بيت المقدس، وقيل
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبلة كأنه يشير إلى أنه بعد أن كانت القبلة بيت المقدس الآن نسخت وأصبحت القبلة هذه يعني الكعبة.
وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت،
وهذه قضية أخرى، وهي الناس عندما يصلون إلى الكعبة إما أن يواجهوا الكعبة، فمن صلى داخل الحرم وواجه الكعبة فقبلته تتعين أن تكون الكعبة، من أي جهة من جهاتها، فإن كان من جهة باب بني شيبة ومقام إبراهيم فقبلته تجاه الباب، وإن كان خلف مقام إبراهيم فيجمع بينهما بأن يجعل مقام إبراهيم والباب أمامه. أما إن كان من جهة الحجر فقبلته الحجر وهو عين الكعبة، وهكذا إن كان بين بين أو كان من جهة الركن اليماني فعندئذ تكون قبلته جهة الركن اليماني وهي مقابل الكعبة، وإن كان من بين الركنين فقبلته بين الركنين وهي مقابل الكعبة، فتتعين الكعبة لمن كان يستقبل عينها في داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد بأن كان في مكة أو خارج المسجد الحرام فهذا قبلته تتعين أن يستقبل المسجد الحرام من أي جهة من جهات المسجد. أما إذا كان خارج مكة وفي أي مكان في العالم فتكون قبلته شطر مكة، شطر المسجد الحرام، شطر مكة. فهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذه القبلة استنبط منه هذا الحكم للتأكيد على من كان داخل الكعبة داخل الحرم أو كان خارج الحرم أو كان في مكة. نعم.
وقيل المراد أن حكم من شاهد البيت ووجوب مواجهة عينه جزما. نعم. بخلاف الغائب
فإنه يتجه نحوها. نعم.
وقيل المراد أن الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرام كله ولا مكة ولا المسجد الذي حوله الكعبة، بل الكعبة نفسها.
نعم.
أو الإشارة إلى جهة الكعبة.
نعم.
أو إلى جهة الكعبة، أي هذا موقف الإمام. ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حبيش الخثعمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى باب الكعبة وهو يقول أيها الناس إن الباب قبلة البيت، وهو محمول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته.
نعم.
والله أعلم. ثم قال 31 باب التوجه نحو القبلة حيث كان.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.